بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فإننا عندما نقول فلان بين يدي، فلان في قبضة فلان، وهو لم يلمسه لكنه قادر على أن يأتي به في أي لحظة، هذا المال بين يدي، هذا الأمر بين يدي فلان، لا تلزم منه المماسة ولا الملامسة، ولا يلزم منه ما قد يتبادر إلى أذهان أولئك المنحرفين عن الحق، وإنما المقصود هو التصرف في أمر العباد وفي شؤونهم. ولذلك أمرنا أن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا دعاء عظيم يقال في السجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في سجوده. فالأمر واضح، هو يعني بمثابة لو قلت فلان أو بني فلان بين يدي فلان، أو هم في قبضة فلان، أو هم في تصرف فلان، ولله المثل الأعلى. فالكون والدنيا والمخلوقات كلها تحت قهره وتصرفه، لا يسأل عما يفعل، لا رد لقضائه ولا معطل لحكمه. ولذلك فإن الذي ينبغي للمسلم أن يسأل الله، أن يسأل الله الثبات، لأنه لا يدري ما خبئ له في القدر، لكنه يلجأ إلى الله مع الثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله كما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فليظن بي عبدي ما شاء. فهنا الأمر واضح، وهو أن اليد، أن قلوب العباد تحت ملك الله سبحانه وتعالى كسائر مملوكاته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هذا هو معنى يقلبها كيف يشاء، ومعنى أن قلوب العباد بين أصبعين من قبل الرحمن، ولا تلزم من ذلك المماسة ولا الملامسة ولا الاتصال، فإن ذلك واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو بصر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس الغد إن شاء الله.
السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. أحد الأخوة أرسل بالنسبة لحديث أمس الذي ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو، يقول إن المحقق الشيخ بدر بن عبد الله البدر قال فيه: من لم أهتد إلى غرابنهم. ثم قال: وقال الذهبي: وهذا حديث غريب.
والذي هو حديث الأثر
ومن معه قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ومن معه يسجدون ويزعمون أن إلههم في السماء.
الحمد لله، كما يعني قلنا بالأمس، ما دام الحديث لا يصح فلا نكلف أنفسنا بالرد عليه طالما أنه لن يصح، ويعني يبدو أنه من جراب الكلام الذي تردده من الجهمية، وما أكثر جراب الكلام الذي يرددونه إذا كان قد وصل إلى أن يقول سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا يبعد أن ينسب إلى السلف أنهم يزعمون أن ربهم في السماء وهم يسجدون له، فيقول ذلك تهكما بهم. ونحن نقول له: إن الذي يسمع ويرى الساجد ويسمع كلامه من فوق سبع سماوات أعظم من الذي لا يسمع إلا إذا كان مجاورا أو ملاصقا أو موجودا بين ظهراني الساجدين أو الداعين أو المسبحين. فالحديث لا يصح الحمد لله.
ثم عليكم يقول السائل: تعبيركم بالظاهر الصحيح يفهم منه أن هناك ظاهرا غير صحيح، والحق أن النص لا يحتمل إلا ظاهرا واحدا، فكيف الجمع؟
لا نعني أو لا يعنى بالظاهر الصحيح أن له مقابلا، وإنما يعنى به الظاهر الحق الذي فهمه أهل السنة والجماعة. فقد يعبر بالصحيح وقد يعبر عن الحق، ولا يلزم من ذلك أن له ظاهرا آخر يحتمله، فهو لا يحتمل إلا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هذا السؤال، أحيانا بعض الكلمات قد تفهم خطأ أو يسبق اللسان بشيء غير لا يراد، فلعلي بالأمس قد عبرت بكلمة لئلا يكون الله محلا للحوادث، وهذا الكلام يعني محتمل. فعندما يذكره السلف فالمقصود أن الله تعالى ليس ظرفا للمخلوقات، هذا هو المراد عندما يذكر عند السلف. إذا عبروا بهذا التعبير فيعنون أن الله ليس ظرفا للمخلوقات، كما قال في الأمس بالأمس: فإن الله ليس في شيء من مخلوقاته وليس فيه شيء من ماذا؟ من مخلوقاته. تعالى الله ما يقولون يعلمون كبير، هذا مقصود الحدوث. فالله تبارك وتعالى يحدث ما يشاء، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويتكلم ويجيء سبحانه وتعالى، ويغضب ويسخط ويضحك ويرحم، وهذه كلها حوادث يفعلها الله عز وجل تحت قول الله عز وجل يفعل ما يشاء ويخطى. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إلى درس الغد إن شاء الله.
عفوا أيها الإخوة، نظرا لفقدان هذا الجزء من شرح التدمرية لفضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، نكمله بشرح الشيخ محمد أمان رحمه الله.
السلام رحمه الله تعالى. ومما يشبه هذا القول يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. فأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كانت
ما خلقت يدي.
فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم
وما ولوا
وأمثال ذلك.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ومما يشبه هذا القول أي ما تقدم من الألفاظ التي تعلق بها أهل الكلام الذين ظنوا بأنها تؤدي إلى التشبيه ما لم تؤول. مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أن يجعل اللفظ وهو على ظاهره وهو حق لكنه يجعل نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وليس هذا مثل هذا، الفرق بينهما واضح. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف الفعل إلى نفسه الخلق، أسند الفعل في هذه الآية إلى نفسه لما خلقت، ثم عد الفعل بالباء إلى اليدين، وذكر اليدين مثناتا لما خلقت بيدي، وهو في قوة قولك كتبت بقلمي، أي مدخول الباء هو بمثابة الآلة لما خلقت، أي خلقت أنا بنفسي بيدي، باشر الخلق بيديه. بهذا ميز آدم على إبليس وغيره من مخلوقاته، خلق الله جميع المخلوقات بقوله كن فكانت المخلوقات، ولكن الله ميز آدم أبا البشر بأن باشر خلقه بيديه سبحانه كما يليق به: لما خلقت بيدي. ليس هذه الآية كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مما عملت أيدينا، أسند العمل إلى الأيدي وجمع الأيدي. مما عملت أيدينا مثل هذا الأسلوب ليس نصا بأن الله باشر ذلك العمل بيده. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، لأن العامل إذا عمل عملا له أن يضيف العمل إلى نفسه، وله أن يضيف العمل إلى الأيدي. الكل حقيقة وليس هنا مجاز. مما عملت، مما عملنا، مما عملت أيدينا، الأساليب كلها أساليب عربية وجائزة. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وليست الآية نصا بأن الله باشر ذلك بيده. مما عملت أيدينا، مما تمتاز به هذه الآية جمع الأيدي. في الآية الأولى آية صاد اليد مثنى لما خلقت بيدي، وهنا مما عملت أيدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر اليد في كتابه على صور: الصورة الأولى ذكر اليد مثناة لما خلقت بيدي، الصورة الثانية ذكرها جمعا أيدينا. أما في لما خلقت بيدي، هذه الآية نص لأن لله سبحانه وتعالى يدين مبسوطتين ينفق بهما كيف يشاء. وأما الجمع هنا أيدينا، إنما جمعت اليد لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. لما أضيفت اليد إلى ضمير العظمة ناسب جمعها. الضمائر التي جاءت في كتاب الله تعالى بصيغة الجمع
بحق الرب سبحانه وتعالى تدل على العظمة لا على العدد. إنا فتحنا ضميران صيغتهما الجمع، والجمع ليس نصا في العدد، الجمع يحتمل العدد ويحتمل التعظيم. كل الضمائر التي جاءت بصيغة الجمع في حق الرب سبحانه وتعالى يقال لها ضمير العظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الضمائر كلها لا تدل على العدد، بل كلها تدل على العظمة، لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يستحق العظمة، وهو العظيم، عظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله. بل المخلوق أحيانا يعظم لما له من الصفات، لما له من المكانة. أنتم ما فعلتم كذا، أنتم ما قلتم كذا، قد تقول لشخص، لفرد، تعبر بهذا التعبير تعظيما. إذن الجمع لا يدل على العدد دائما، بل بالقرائن. النصوص إنما تفهم بالقرائن، بالسابق واللاحق وبالسياق. الضمائر التي تدل، التي صيغتها صيغة الجمع في حق الله تعالى، كلها ضمير عظمة. ولما أضيفت اليد هنا إلى ضمير العظمة ناسب جمعها، وليست معنى ذلك أنا لله أيدي كثيرة، لله يدان مبسوطتان. قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هاتان الآيتان تفسران كل ما جاء من ذكر اليد في قول في الكتاب، في كتاب الله تعالى. بيده الملك هنا تفهم من هذا الإفراد إثبات صفة اليد فقط بصرف النظر عن العدد. إذا تثبت اليد، أي صفة اليد، بصرف النظر عن العدد، بمثل قوله تعالى بيده الملك، يد الله فوق أيديهم، إثبات اليد فقط. تأتي الآية الثانية جمعا وتفهم منها أنها إنما جمعت لأجل التعظيم، لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. تأتي هذه الآية التي بين أيدينا لما خلقت بيدي مفسرة ومبينة لمراد الآيتين السابقتين. هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا، ونخرج بنتيجة بأن الله ذكر اليد في كتابه إما بصيغة الإفراد إثباتا لصفة اليد، وذكر بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذكر بصيغة المثنى بيانا للعدد. هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. والقائلون بأن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القوة أو بمعنى القدرة محجوجون بهاتين الآيتين، لأن اليد التي بمعنى النعمة، يد النعمة لا تثنى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التثنية تقضي على هذا التأويل في حق الله تعالى. ليس معنى ذلك أننا ننكر أن اليد لا تأتي بمعنى النعمة، لا تأتي، ولكن في غير هذا السياق. لفلان علي يد وله علينا أيادي، هذه هنا بمعنى النعم. لكن إذا ذكرت اليد بصيغة التثنية ووصفت بالقبض والبسط، لا تعتمل يد النعمة، ولا تعتمل يد القدرة، ولا تعتمل يد القوة، بل نص في صفة ليست بجارحة، وليست بقوة، وليست بقدرة، وليست بنعمة، ولكن صفة ثابتة لله تعالى تليق بالله، لله الله موصوف بالقوة وبالقدرة وأنه المنعم المتفضل وله يدان مبسوطتان. وأما دعوى إثبات يدين حقيقيتين يعتبر تجسيما هذا جهل وتقليد. وإن كان قد يقول هذا القول اليوم من يشار إليه بالبنان في علمه وفضله ومكانته، لكن القضية قضية تقليد. هذا العالم الذي يقرر اليوم من يقول بأن لله يدا حقيقية فهو مجسم، أو من يقول بأن الله مستو على عرشه بذاته كما يليق به فهو مجسم، هذا مقلد. فنسأل الله أن يرحمنا وإياه ويخرجنا وإياه من سوق التقليد. سوق التقليد سوق الخسارة، من دخل سوق التقليد خسر. لا ينبغي أن يبقى الإنسان في سوق التقليد خصوصا في هذا الباب. هذا باب توقيفي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم في هذا الباب أولا يطلع على النصوص، ثم يعرض هذه النصوص على أهل العلم الذين لهم قدم ثابتة في العلم وفي اللغة العربية. أما ينظر في كتب الأشاعرة فيرى، فيقرأ ما يقوله متأخر الأشاعرة. أما من يثبت صفة، من يثبت صفة اليد يدا حقيقية فهو مجسم. من يقول بأن الله مستو على عرشه بذاته فهو مجسم. وربما عبروا بتعبير سيء، من زعم بأن الله مستو على سواء مادية تعبير في غاية السوء. من يقول بأن الله مستو على عرشه استواء ماديا، هذه عبارة لم يسبق إليها هذا الكاتب الذي يكتب هذه الأيام. لا يقال في حق الله تعالى استواء مادي، هذا تعبير سخيف جدا لا يليق بالله. إنما الله سبحانه وتعالى له علو الذات، وله علو المكانة والمنزلة، وله علو القهر. له علو الذات لأنه علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، بائن من خلقه، لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا يدخل في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه، مقدس من الاختلاط والامتزاج، بائن من خلقه، هذا علو الذات. وله علو المكانة والمنزلة، هذا ما يشعره كل موحد من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتدبيره حق قدره، ألا يقال له علو المنزلة والمكانة. وله علو القهر لأنه القاهر فوق عباده. هذه أقسام العلو. يجب اعتقاد بأن الله علي فوق جميع المخلوقات بذاته. صرح بهذا الأئمة المشهود لهم بالإمامة، الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام أهل الحجاز، وكالليث بن سعد إمام أهل مصر، وكالإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وكالثوري إمام أهل العراق. وهؤلاء جميعا ومن في طبقتهم نصوا بأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه فوق جميع مخلوقاته بذاته، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، وهو معنى بعلمه. يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يعلم منك الرب سبحانه ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف يقال لمثل هذه المعية معية مجازية؟ هذه هي المعية الحقيقية حقا. معية بعضنا مع بعض حقيقية صحيح، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ما لا يعلم بعضنا من بعض ما يظهر فقط، ولا يعلم أكثر من ذلك وهو معك حقيقة بذاته. لكن الله فوق جميع مخلوقاته بذاته وهو معك بعلمه يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يجب أن يؤمن العبد هذا الإيمان حتى يوقن بأن الله معه حيثما كان وفي كل لحظة حتى يراقبه في ضوء ذلك. الشاهد الإيمان بعلو الله الحقيقي وأنه معنى حقيقة لا منافاة بينهما، وهو معنى حقيقة وهو فوق عرش حقيقة. هذه من عظمة الرب سبحانه وتعالى، لا يتصور هذا إلا في الله. كونه فوق جميع مخلوقاته حقيقة وهو مع عباده حقيقة أمر لا يتصور إلا في الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل عظمة الرب سبحانه. ثم وصف الرب باليد، لسنا نحن الذي وصفنا حتى نتهم بالتجسيم إذا أثبتنا لله يد. الله أثبت لنفسه تارة بصيغة الإفراد وتارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية. على المؤمن أن يتدبر كتاب الله ويجمع بين هذه الأساليب فيخرج بنتيجة الإفراد لمجرد إثبات صفة اليد، والجمع للتعظيم، والتثنية لبيان العدد. يد تليق بالله تعالى. والغريب في الأمر إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة وهو خير من حقق هذه الصفة صفة اليدين في كتاب الإبانة، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أبو الحسن بعد توبته ورجوع إلى منهج السلف، ناقش مناقشة علمية عقلية صفة اليد حتى أثبت لأنها لا تعتمد لا الجارحة ولا النعمة ولا القوة ولا القدرة، بل هما صفتان لائقتان بالله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ليس مثل هذا ما جاء في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس كما جاء في قوله تعالى: مما عملت أيدينا. هذا معنى قوله فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أي في آية الساد أضاف الفعل إلى الأيدي، عفوا في آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم يساوي بما كسبتم. إذا كسب الإنسان كسبا لك أن تضيف الكسب إليه ولك أن تضيف إلى يديه، لأنه في الغالب الكثير إنما يزاول الإنسان الكسب والعمل بالأيدي، يعمل بيديه، وإن كان قد يكسب بجوارح أخرى، لكن في الغالب الكثير مزاولة الكسب والعمل والفعل باليدين. فبما كسبت أيديكم، الجمع يجوز الجمع ويجوز التثنى إذا أضفت إلى شخص، ويجوز الإفراد كما تقدم. وهناك في آيات ساد أضاف الفعل إليه سبحانه إلى نفسه: لما خلقت، فقال لما خلقت، ثم قال بيدي، عد الفعل إلى اليدين بالباء وثنى اليدين. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد: لما خلقت. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية: لما خلقت بيدي ثنى اليدين، أفرد نفسه وثنى اليدين، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لذلك قلنا هاتان الآيتان تفسران لك جميع الآيات التي جاء فيها ذكر اليد في القرآن. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع: مما عملت أيدينا، أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا، فصار كقوله: تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى له عينان كما ثبت ذلك في قصة المسيح الدجال، لكن جاء ذكر العين بالإفراد وفي الجمع، ولتصنع على عيني تجري بعيننا. في القرآن جاء ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. والسنة تفسر القرآن، ولا ينبغي أن تدعي الظاهرية فتقول له عين وله أعين وله يد وله يدان وله أيدي، هذا فهم سيء، وليست هذه ظاهرية، هذا جهل. من يدعي هذا التفسير ثم يدعي الظاهرية يفسد سمعة الظاهريين، وهو خطأ في التصور. ينبغي أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ويجب تفسير القرآن بالسنة. القرآن أولا يفسر بعضه بعضا، ثم يفسر القرآن بالسنة. ذكر العين بالإفراد وبالجمع يفسر ويبين مراد الله، ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذا بعدة تفاسير، منها ما جاء في ذكر قصة المسيح الدجال. لما ذكر المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وليس ربكم بأعور، هكذا فعل، أشار بيده إلى العينين فقال وليس ربكم بأعور، إشارة إلى إثبات العينين، عينان تليقان بالله تعالى لا كعين المخلوقين. وأشار النبي هكذا عليه الصلاة والسلام، وكان الله سميعا بصيرا، فعل هكذا، أشار بيديه إلى الأذنين وإلى العينين، لا للتشبيه ولكن لتأكيد الحقيقة، له سمعان حقيقيتان وله بصران حقيقيتان. هكذا تفسر السنة القرآن. إذا جمعت بين الكتاب والسنة تخرج بنتيجة واضحة لا اضطراب فيها ولا شك، بأن الله موصوف بالعينين وموصوف باليدين وموصوف بوجهه الكريم، كل ذلك حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ليس وجهه كوجوهنا ولا يده كأيدينا ولا عينه كعيوننا ولا سمعه كأسماعنا إلى آخر الصفات. كل ذلك تأخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي أمثل تنزيه، إذا أردت التنزيه الحق فعليك بهذه الآية. ليس التنزيه كما تزعم الأشاعرة أن تنفي الصفات أو تؤولها، بل التنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله الأمين، ثم تنفي المشابهة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهذا في الجمع نذير قوله بيده الملك في المفرد، أي في إثبات صفة اليد، كما أن الآية في إثبات صفة العين. ويأتي التفسير كما قلنا في مقام آخر، تجري بأعيننا تعتبر آية فيها إجمال، فتجد تفسير فتفسرت. وقوله بيده الملك، بيدك الخير، مجرد إثبات اليد، ولكن بيان ذلك في قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قال الشيخ رحمه الله، والله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد لأنه الواحد الأحد، مظهرا أو مضمرا، سواء كان بالاسم الظاهر أو بالضمير، وتارة بصيغة الجمع لقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط أبدا، لا يذكر الرب نفسه بصيغة التثنية. لماذا؟ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم. إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم لا للعدد، لأن صيغة التعظيم لأن صيغة الجمع ليست نصا في العدد والكثرة والحصر، بل قد تأتي للتعظيم، ولا تأتي هذه الصيغة في حق الله تعالى إلا للتعظيم أبدا. إنا نحن، إنا فتحنا، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، الله سبحانه وتعالى مستحق للتعظيم. وتدل هذه الصيغة على معاني أسمائه، على معاني أسمائه. عندكم ربما، حلق على لفظة ربما، لأن الجمعة تعليلية، ربما هذه الظاهر من تصرف الطباعين، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. وتدل هذه الصيغة وفي قوة التعليل الجملة، وتدل على معاني أسمائه. الصيغة أي إنما يستحق التعظيم لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من له هذه الأسماء العظيمة والصفات العظيمة مستحق للتعظيم، والمخلوق أحيانا يستحق التعظيم لما فيه من بعض المعاني، فما بال الرب العظيم سبحانه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، لذلك لا يمكن أن يذكر الرب سبحانه وتعالى نفسه بالتثنية، لأنه الواحد الأحد، ولأنه العظيم المعظم. أما التثنية لأن الصيغة تدل على العدد المحصور، وهذا لا يليق بالله تعالى، وهو مقدس عن ذلك، أي عن العدد المحصور. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله مما عملت أيدينا، أي أضاف مما خلقت يدي، أضاف الخلق إلى اليد، كما أضاف العمل إلى اليد في قوله مما عملت أيدينا، أي الفاعل في عملت أيدينا، والفاعل في لما خلقت يدي. لو قال هكذا كان كقوله تعالى مما عملت أيدينا، ليست نصا بأن الله باشر الخلق بيده، وهو نذير قوله بيده الملك وبيده الخير، أي في مجرد إثبات صفة اليد، لا تفيد أكثر من هذا. لو قيل ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، لا يفيد أكثر من إثبات اليد، كما في قوله تعالى بيده الملك وبيدك الخير. الآيتان كما تقدم يستفاد منهما إثبات اليد فقط، أما عدد اليد وأما الله سبحانه وتعالى أشر الفعل بيده، لا يستفاد من الآيتين كما يستفاد من قوله تعالى لما خلقت بيدي. هذا معنى تشبيه هذه الصيغة بقوله مما عملت أيدينا، لأن هنا لا تفيد الآية أكثر من إثبات اليد مع التعظيم، ولا تفيد بأن الله باشر العمل باليد. لذلك لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نظيرة تلك، بل بينهما فرق واضح كما تقدم. ولو قال خلقت بيدي، خلقت بيدي بصيغة الإفراد باليد، لكان مفارقا له، مفارقا لقوله تعالى مما عملت أيدينا. فكيف إذا قال خلقت بيدي، إذا لو قال خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه، ولكنه أفرد اليد، لكان مفارقا لقول مما عملت أيدينا، لأنه لم يضف الفعل هنا إلى الأيدي. فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية بعد أن أضاف الفعل إلى نفسه وأدى الفعل بالباء وثنى اليد؟ هذه واضحة جدا في إثبات، في إثبات اليدين أولا، وفي إثبات بأن الله باشر خلق آدم بيده، وبهذا ميز أبا البشر على سائر المخلوقات. هذا افهم هذا او ان هذا مع دلالة الاحاديث المستفيضة بل المتواترة واجماع سلف الامة على مثل ما دل عليه القرآن. دلت الاحاديث المتواترة واجماع سلف الامة, الاجماع اجماع السلف حجة لان السلف ينضبط اجماعهم. المراد بالسلف الصحابة والتابعون عندما كانوا هنا في الحجاز وعاصمتهم هذه المدينة, عددهم محصور والخلاف قليل, اجماعهم ينضبط. هكذا حقق شيخ الاسلام اذا قيل ان الاجماع حجة المراد اجماع السلف لان السلف هم الذين في الامكان ان يجمعوا على شيء لانهم كانوا مجتمعين في مكان واحد والخلاف قليل واجماعهم ينضبط. واما بعد ما تفرق المسلمون في اقطار الدنيا دعوى الاجماع بعد ذلك دعوى فارغه. اذن الاجماع الذي يعتبر الاصل الثالث في الاسلام بعد الكتاب والسنه هو اجماع السلف, والسلف اجمعوا على ما دل عليه الكتاب من اثبات صفات الله تعالى على الحقيقه. اذن صفات الله تعالى سواء كانت ذاتيه او خبريه فعليه او سواء كانت ذاتيه او فعليه وسواء كانت خبريه او عقليه ثابته بالكتاب والسنه والاجماع. احفظ هذا, صفات الله تعالى ثابته بالكتاب والسنه واجماع, هي اجماع السلف. وصفات الله تعالى كما تقدم غير مره اما ذاتيه كالقدره والاراده والسمع والبصر والحياه, واما فعليه كالاستواء والنزول والغضب والمحبه, اما عقليه كالسمع والبصر والقدره والحياه كما تقدم التفصيل, واما خبريه التي لا سبيل الى اثباتها الا بالخبر كاليد والوجه والنزول والمجيء وغير ذلك, تسمى خبرية سمعية نقلية, كلها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ليس هناك شيء أقوى من هذا. القضية التي تثبت بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة المشهورة المتواترة أحيانا, ثم أجمع السلف على ذلك. يقول الإمام الأوزاعي وهو من كبار أئمة المسلمين في عصر تابع التابعين كما يقول شيخ الإسلام أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين, أربعة يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. من هم؟ مالك بالحجاز والليث بن سعد بمصر والأوزاعي بالشام والثوري بالعراق, يقال لهم أئمة الدنيا. اسمع ماذا يقول أحد هؤلاء الأئمة, الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام, يقول كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون, كنا نقول والتابعون متوافرون بأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. أي إن إثبات علو الله تعالى واستواه على عرش محل إجماع بين التابعين وتابع التابعين, وإجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة, وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة. وتوجد قضية أقوى وأوضح من هذه القضية التي أجمع عليها تابع التابعين وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة, ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. كيف يقال لقضية هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه؟ راجع مثلا الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام, توجد
في المجلد السادس في المجموع، فيه بسط في هذه المسألة. براج إذا كانت لديك نهمة في العلم وقدرة على الفهم عليك بالسواعد المرسلة لتلميذه ابن القيم لا تجد بحثا مشبعا في هذه المسألة أكثر مما تجد في السواعد المرسلة، خصوصا في هذه المسألة بالذات، مسألة بحث اليد والاستواء والوجه وغير ذلك من الصفات الخبرية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يدي ربي يمين. وإن جاء إطلاق اليسار أحيانا كما في صحيح مسلم، ولكن كلتا يديه يمين هذه الجملة تنفي الوهم الذي قد يتوهم من يسمع إطلاق اليسار على إحدى يديه أن اليسار في حق الله تعالى كاليسار في حق المخلوق في النقص، لا، ويطلق عليه يسار لكن كلتا يديه يمين بقوة واحدة منزهة عن النقص. إطلاق اليسار عليها لا يؤدي إلى النقص، بل كلتا يدي ربي يمين مباركة. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك كثير جدا. راجع الأحاديث في هذا الباب كما في حديث عبد الله بن عمر يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، يأخذ السماوات وأرضه بيديه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط هكذا. الله سبحانه وتعالى يأخذ سماواته وأرضه بيديه كما يأخذ الإنسان ما يأخذ في يده هكذا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط إشارة إلى حقيقة القبض وحقيقة البسط، وليس في ذلك تشبيه يد الخالق يد المخلوق ولا بسط الخالق ببسط المخلوق ولا قبضه بقبضه، إنما إثبات للحقيقة أن ذلك القبض والبسط حقيقة. وهذا ينفي توهم الذين يقولون المراد باليد النعمة يد النعمة ويد القوة ويد القدرة لا توصف بالقبض والبسط. إذن هما يدان ليستا بنعمتين ولا بقوتين ولا بقدرتين ولا بنعمتين ولا بجارحتين، لأن الجارحة يد المخلوق ولكن يد تليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم فأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، فأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا، أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. وكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا في السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. وكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقرر منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو عدم التفريق بين الصفات، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبين الصفات الخبرية والصفات العقلية، بل تساق الصفات كلها سوقا واحدا. هذا منهج السلف، وعدم القول على الله بغير علم. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها بين السلف والخلف، المتنازع في معناها بين السلف والخلف من ضمن أو من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها بين السلف وبين بعض الخلف، لأن بعض الخلف وافقوا السلف كما تقدم في بعض الصفات، وأن ظاهرها مراد من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، والظاهر هو المراد في الجميع. الظاهر هو المراد لله تعالى في جميع هذه النصوص المتفق عليها والمتنازع فيها. علل ذلك فقال: إن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين المراد بأهل السنة هنا السلف بدليل قوله وأئمة المسلمين كما تقدم، لأنه يذكر السلف ثم يعطف عليهم أئمة المسلمين. ومراده بالسلف وبأهل السنة الصحابة والتابعون، وبأئمة المسلمين الأئمة المشهود بإمامتهم بما في ذلكم الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن هذا على ظاهره. اتفق أهل السنة والجماعة والأئمة المشهود لهم على أن هذه النصوص قوله تعالى إنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، اتفقوا على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد لله تعالى، وليس هناك مراد آخر غير هذا الظاهر. والمراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. نصوص الصفات لا تدل إلا على الظاهر الذي يليق بالله لأنها تتحدث عن الله، ولا يخطر ببال أحد ممن لهم علم ومعرفة. الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا يخطر ببال أحد عندما يدرس نصوص الصفات، لأنها إنما تتحدث عن الله. إذن الظاهر هو المراد، أي الظاهر الذي يليق بالله تعالى. فجواب الشرط: كان من المعلوم. الشرط هو: وإن كان القائل يعتقد إلى آخره، كان من المعلوم. هذا جواب الشرط: كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر
أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. لماذا لم يريد ذلك؟ لأن النصوص كما قدمنا إنما هي في حق الله تعالى وتخبر عن صفات الله وأسمائه. إذن المراد هو الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة وعالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، بل الله حي حياة حقيقية وعالم علما حقيقي وقادر قدرة حقيقية، والمخلوق عالم علما حقيقيا وقادر قدرة حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. حتى في المخلوق الحقائق تختلف. فمثلا رأس الجبل حقيقة، ورأس الجمل حقيقة، ورأس الإبرة حقيقة، ورأس القلم حقيقة، ورأس الإنسان حقيقة. ولا هذه الحقائق متشابهة متباينة جدا، والكل يتفق على أن هذه الرؤوس كلها على حقيقتها، ليس هنا مجاز. إذن الحقائق تختلف. إذا قلنا الله قادر حقيقة وحي حقيقة وعالم حقيقة ومستوي على عرشه حقيقة وينزل حقيقة ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء حقيقة، ليس هذه الحقائق كالحقائق في المخلوق. الإنسان يأتي حقيقة ومستوي حقيقة وسميع بصير حقيقة. إذن الحقائق تختلف. هذه النقطة هي التي خفيت على كثير من المتأخرين من علماء الكلام. لذلك يزعم بعضهم إذا قال السلفي ومن ذهب مذهبهم بأن الله مستوي على عرشه حقيقة، يقول هؤلاء يثبتون لله تعالى استواء ماديا، هكذا يعبر من عند نفسه جرأة على الله. لم يسبق بهذا التعبير، لا يقال في استواء الله تعالى استواء ماديا، ولكن يقال استواء ذاتي. هذا الاستواء حقيقي، واستواء الإنسان على كرسي حقيقي، وعلى دابته وعلى طائرته حقيقة، لكن ليس الاستواء كالاستواء. المستوي من المخلوق على مخلوق مثله لا يخلو، إما أن يكون مساويا لما استوى عليه أو أكبر منه أو أصغر منه. هذه لوازم صفات المخلوق، ولا يجوز قياس صفات الله تعالى وإجراء لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق. لماذا؟ لأن هذا المخلوق الذي نصفه بهذه الصفات نعلم حقيقته وحقيقة استوائه. لذلك نستطيع أن نكيف فنقول كيفية استوائه كذا وكذا. فالرب سبحانه وتعالى الذي لا نعلم كيفية ذاته كيف نحاول أن نكيف صفاته؟ مستحيل عقلا. لذلك إذا فهم بعض الناس من إشارة من يشير عندما يقرأ قوله تعالى أمنتم من في السماء، إذا كان يريد أن يفهم إن هذا يعتقد بأن الله في داخل السماوات وأن هذه الأجرام تحيط به، هذا خطأ في التصور. إذ يستحيل عقلا أن يحيط مخلوق ما بالخالق. كيف تحيط هذه المخلوقات الضعيفة التي هي في قبضته سبحانه، كيف تحيط به؟ معنى أمنتم من في السماء أمنتم من في العلو. السماء لا إطلاقات كثيرة في اللغة. الماء يسمى سماء، السحاب سماء، وهذه الأجرام سماء، والعرش سماء، والكرسي سماء، كل ما علا وارتفع هذا السقف سماء. إذن أأمنتم من في السماء أأمنتم من في العلو؟ أين علوه؟ فوق جميع المخلوقات. واعتقاد علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة فطرية وعقلية وسمعية. اي اتفق الكتاب والسنة والعقل والفطرة على اعتقاد بان الله في العلو. ولا يعتقد مسلم ما بان الله في السفول وانه مع خلقه في الارض وفي داخل السماوات، لا، الا من تغيرت فطرته وعقله بدراسته بعلم الكلام. والا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية عامية لا تقرأ ولا تكتب راعية الغنم لما أراد مولاها أن يعتقها في مناسبة من المناسبات، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتق جاريته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من إيمانها، هل هي مؤمنة؟ حتى يعتقها وهي مؤمنة استدعاها فأحضرها بين يديه ووجه لها سؤالين اثنين. وكثير من الدارسين لعلم الكلام اليوم يستغربون مثل هذا السؤال. السؤال الأول قال لها أين الله؟ والمقرر الآن في كتب الأشاعرة لا يسأل عن الله بأين، علما بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسل لهداية البشرية سأل في هذا المسجد جارية أعجمية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. من أين علمت؟ فطرة. هكذا فطر الله العباد على اعتقاد العلو، عربهم وعجمهم، المتعلم والجاهل على حد سواء في اعتقاد بأن الله يدعى من فوق. لذلك كل داع يقول يا الله. هل أحد يقول يا الله؟ الكل يقول يا الله، العربي والعجمي كلهم يعتقدون بأن الله في العلو يدعى من فوق ويخشى من فوق سبحانه. إذا هذا الاعتقاد وهذه إشارة جائزة. تحريم هذه الإشارة من مبتدعات أهل الكلام، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة لما خطب تلك الخطبة الشاملة العامة، قال للصحابة في آخرها أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون أي أمام الله؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يشير إلى الله ويشهده على الصحابة بأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح ونحن نشهد معه. بعد هذه الإشارة هل يجوز لمسلم أن يقول لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله؟ وهل يجوز أن يقول لا يجوز لمسلم أن يقول لمسلم أين الله؟ لا، كل هذا جهل وإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، أشار هكذا إلى أذنيه وإلى عينيه، لا تشبيها ولكن تحقيقا لإثبات صفة السمع ولإثبات صفة البصر. أن الله موصوف بالسمع والبصر حقيقة، حقيقة تخالف حقيقة سمعنا وحقيقة بصرنا. إذن إثبات هذه الصفات على ظاهرها وأنها حق لا يلزم من ذلك تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. وإن سماك المؤول والنافي بأنك مجسم وأنك مشبه بسبب إثباتك لهذه الصفات على حقيقتها لا تلتفت إلى هذا التشبيه. لذلك يقول العلامة ابن القيم في هذا المعنى هذه الأبيات العظيمة وإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إنني لمجسم لا تبالي، طالما أثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. لو قالوا لك مجسما قل إن كان هذا المعنى هو التجسيم فأنا مجسم، وإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه
إنني لمجسم لا تبالي من ذلك. وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتموا إن كنتم تصفوننا لأننا مشبهة لإثباتنا لصفات الله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام فإننا لا نتكتم من هذا التشبيه بل نعلم بأننا مثبتون وبأننا بذلك في زعمكم مشبهون. ويقول وإن كان تنزيها جهود استوائه على عرشه وأوصافه أو كونه يتكلم فمن ذلك التنزيه نزهة ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم. وذلك إذا كان جهود الصفات والأسماء ونفي الصفات والأسماء تعتقدون بأن ذلك تنزيه فنحن ننزه الله من هذا التنزيه، أي نثبت ما أثبت لنفسي ونفسي عنه ما نفى عن نفسي، ذلك هو التنزيه. أما تنزيهكم فليس بتنزيه بل جهود. وبعد، وكذلك لما اتفقوا أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، وهذا أمر غاب. وكذلك إذا قالوا بقوله تعالى يحبهم ويحبون عباده المؤمنين، إن الله يحبهم وعباده المؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، الله أثبت المحبة فيما بينه وبين عباده المؤمنين، إن الله يحبهم وهم يحبونه، فمحبة الله أعظم شعبة من شعب الإيمان. ومن ينكر محبة الله فيقول لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى نثبت المحبة لله ونثبت المحبة بين الخالق والمخلوق أنكر أعظم شعبة من شعب الإيمان. لا يعتبر مؤمنا من لا يحب الله، لأن عبادة الله غاية الحب مع غاية الذل. كيف يدعي الإيمان بالله الذي لا يحب الله أعظم من كل محبوب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت الله الرضا لأن الله راض عن عباده المؤمنين وخصوصا الذين بايعوا تحت الشجرة، هم يرضون عن الله والله راض عنهم. وإذا قال ثم استوى على العرش قالوا إنه على ظاهره، المحبة على ظاهرها والرضا على ظاهره والاستواء على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق، الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا ينبغي أن يخطر ببال أبدا، لأن الله إنما يصف نفسه يقول ثم استوى، فاعل استوى هو الله، ثم استوى على العرش. من أين يأتي استواء المخلوق؟ الحديث كله في استواء الله تعالى، إذا هو على ظاهره. إذا اتفقوا على أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهر استوائه كاستواء المخلوق المخالف لذلك، لأن الله في ذاته مخالف للمخلوق فاستواؤه مخالف لاستواء المخلوق، وحبه مخالف لحب المخلوق لأنه في ذاته مخالف لذوات المخلوقين، وكذلك رضا. إذا يقرر الشيخ في هذه القطعة مذهب أهل السنة والجماعة هو عدم التفريق بين الصفات، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات العقلية والصفات الخبرية، لا يفرق بينها، كلها على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الله وعن صفاته، ولا يخطر ببال مسلم حقائق صفات المخلوقين أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله فإن كان المستمع يظن
أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا أبدا. هذا يخاطب به الأشعري ومن مثله الذين يفرقون بين الصفات ويثبتون بعض الصفات على ظاهرها وينكرون الظاهر في غيرها. يقال له إن كنت تعتقد أن ظاهر الصفات بما تقدم من الصفات الخبرية يماثل صفات المخلوقين لزمك ألا يكون شيء من ظاهر ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا لا في الصفات الخبرية ولا في الصفات الذاتية ولا في الصفات العقلية. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به بالنسبة لما يثبت لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. إذا كان يثبت الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا يجوز له أن ينفي ذلك في غيرها. قال ما أثبت في بعض الصفات ليس له أن ينفي في الصفات الأخرى مرة أخرى. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق بالنسبة للسمع والبصر والحياة مثلا ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر بالنسبة لغيرها من الصفات ونفي أن يكون مرادا في المحبة والرضا مثلا إلا بدليل يدل على النفي. إلا إذا وجد دليل يفرق بين الصفات يثبت الظاهر في بعضها وينفي الظاهر في البعض الآخر. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات. فيكون الكلام في الجميع واحدا إما أن يثبت الجميع على ظاهره جميع الصفات على ظاهرها وجميع النصوص على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى. وإما أن ينفي الجميع أي أن ينفي الصفات العقلية كما نفى الصفات الخبرية ليكون الكلام من باب واحد إما في النفي أو في الإثبات. وأما التفريق بين الصفات بين النصوص بأن يؤمن ببعض النصوص على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله ويختص بالله ويزعم وجوب التأويل ببعض الصفات الرضا والمحبة والكراهة والرحمة مثلا هذا تناقض. وبيان هذا يقول الشيخ بيان ذلك أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا الوجه واليد. ومنها من الصفات ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أنت أثبتت أيها الأشعري السمع والبصر والكلام وإن كان في الكلام كلام وأثبتت العلم والقدرة على الحقيقة التي تليق بالله تعالى ولم يخطر ببالك التكبير ولا التمثيل. ولماذا نفيت هذه معان وأعراض في حقنا؟ لم تنفذ في حق الله تعالى بدعوى أنها أعراض ولكن أثبتت على ما يليق بالله تعالى. ما الذي حملك على وجوب التأويل بالنسبة لنصوص الوجه واليدين والقدم والأصابع؟ ما الفارق بين هذه النصوص وتلك؟ ثم إن من المعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون الأولون الذين نزل فيهم القرآن أو الذين تعلموا القرآن من الصحابة وهم التابعون لم يقولوا إن ظاهر هذا غير مراد. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن ظاهر هذا غير مراد ولم يقل الصحابة إن ظاهر هذا غير مراد ولم يقل التابعون إن هذا غير مراد. هؤلاء هم الناس الذين يتأسى بهم، لأن مفهوم ذلك في حقه تعالى مثل مفهومه في حقنا، لم يقولوا هذا الكلام. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه، لما خلقت بيديه، لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد عند المسلمين الأولين، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، لم يقولوا بهذا ولم يفهموا هذا الفهم، بل صفة الموصوف تناسبه، صفة المخلوق تناسب المخلوق، وصفة الخالق تناسب الخالق، ولا تلازم بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. وكما تقدم إذا خصصت صفات الله لله بالإضافة تناسبه، وإذا خصصت صفات المخلوق بالمخلوق للإضافة تناسبه، ولا تشابه بعد ذلك بين صفات الخالق وصفات المخلوق.
والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين وصفاته كذلك، المراد بالنفس هنا الذات، لو كان التعبير بالذات لكان أدق. إذا كانت ذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك، يشير بهذا شيخ الإسلام رحمه الله إلى القاعدة المعروفة عند السلف: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوه، ويقال في الصفات ناقلة الذات، بمعنى أن الناس جميعا يؤمن بالذات المقدسة، لأن الله موجود وجودا حقيقيا، ولا يكيفون وجود الذات، فإيمانهم بالذات إيمان تسليم وإثبات، فيجب الإيمان بالصفات مثل هذا الإيمان، إيمان إثبات وتسليم، هذا معنى كلامه وصفاته كذلك. ثم قال: ليست مثل صفات المخلوقين، لأن ذاته ليست كذوات المخلوقين، إذا صفاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه وإلى المخلوق، فنسبة صفة المخلوق إليه وإلى المخلوق، فنسبة صفة الخالق إليه وإلى الخالق، أي صفة المخلوق تناسب المخلوق وتليق به، وصفة الخالق تليق بالخالق، كما أن ذاته ليست كذواته، صفاته ليست كصفاته، نسبة صفة المخلوق إليه إلى المخلوق، ونسبة صفة الخالق إليه سبحانه وتعالى، تلك صفات تناسب المخلوق، وهذه صفات تليق بالله تعالى. وليس المنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، أي ليس صفات الله تعالى كصفات المخلوق، وليس ذاته كذوات المخلوق. مرة أخرى: وليس المنسوب، وليس صفات الله تعالى كالمنسوب كصفات المخلوق، ولا المنسوب إليه الذات سبحانه وتعالى كالمنسوب إليه كذوات المخلوق. شرح وتفصيل للكلام الذي أجمل سابقا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات حقيقة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ورؤيتهم ربهم في عرفات القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر. الحديث مروي بالمعنى: ترون ربكم
كما ترون الشمس والقمر لا ولا تضامون. رؤية الله رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية كرؤيتهم للشمس والقمر. لا يشك أحد بأن رؤية الإنسان للشمس رؤية حقيقية ورؤية للقمر كذلك. ليس هناك ازدحام ولا تضرر عند رؤية الشمس والقمر، بل كل يرفع رأسه من موقعه ويرى الشمس فوقه والقمر فوقه. هكذا رؤية المؤمنين في الجنة ورؤية الناس جميعا على الخلاف في ذلك في عرصات القيامة رؤية حقيقية وليست رؤية مجازية. يرون ربهم من فوقهم رؤية لا تضرر فيها ولا ازدحام. فشبه الرؤية بالرؤية لكون تلك الرؤية حقيقة فهذه الرؤية وأنها تكون من فوقهم كما أن هذه من فوقهم. ليس في تشبيه الرؤية بالرؤية أي محظور، لأن الرؤية صفة المخلوق، المخلوق هو الذي يرى الخالق. وقع التشبيه من باب الإيضاح بين الرؤيتين، الرؤية المحققة التي يؤمن بها كل إنسان رؤية الشمس والقمر كرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما في الجنة فرؤية خاصة بالمؤمنين لأنها أعظم نعيم الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمن، إذن تلك الرؤية خاصة. أما الرؤية يوم القيامة فاختلف أهل العلم هل هي خاصة كما هي في الجنة أو عامة يراه الكافرون والمنافقون مع المؤمنين، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن الكفار والمنافقين عقوبة لهم فتبقى رؤية المؤمنين. هذا رأي من أهل العلم. من جعل الرؤيا خاصة أي الرؤية في عرصات القيامة الرؤية في الجنة، ويرى إن النصوص العامة لا يعتمد عليها، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يحتجب عن الكفار في عرصات القيامة كما فرق بين الكفار والمؤمنين في السجود. وعندما يرى المؤمنون ربهم يسجدون فيذهب المنافق والمرائي ليسجد فيصبح ظهره طبقا واحدا لا يقوى على السجود، اي كما فرق بينهم في السجود هو قادر ان يفرق بينهم في الرؤية. لذلك يرجح بعض الحفاظ الحافظ بن حجر ان الرؤية في عرصات القيامة خاصة مثل الرؤية في الجنة، والخلف لفظي والله اعلم.
قال رحمه الله: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، ويقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه
القاعدة الرابعة، والكلام الذي تقدم يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم، كثير من الناس من أهل الكلام، لأنه صارت لهم الكثرة بعد دخول الكلام في مبحث الكلام والفلسفة والمنطق في مبحث صفات الله تعالى، اختارهم الأكثر، وقبل ذلك لا وجود لهم. هؤلاء النفاة والمفرقون لا وجود لهم قبل نشأة علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، فقبل ذلك لا وجود لهم. ولكن لما وجد هذا العلم ووجد من يؤازره ويدافع عنه من خلفاء بني العباس، صارت لهم الأغلبية، فانقسموا إلى قسمين: نفاة ينفون جميع الأسماء والصفات، نجعل هنا الجهمية والمعتزلة اسما واحدا نسميه النفاة ليتضح الكلام، ومنهم من يفرق بين الصفات. هذان هما الصنفان في هذا الباب. لذلك هنا الكلام يحتاج الى نوع من الايضاح، وهي ان كل من الناس ان كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات او في كثير منها او اكثرها، يبين لنا هذا الاقسام الكثير او كلها صارت الاقسام كمان، يتوهم في بعضها اذا جعلنا هذا الاسم، او في اكثر او في كثير منها الاسم الثاني، او اكثرها الاسم الثالث، او كلها. هذا الاقسام الكثير لا وجود لها. اذا ينبغي ان يكون بدل او بل، اما نعلم بان هذه الكتب اشتغلت فيها ايدي كثيره، ليس هذا اسلوب شيخ الاسلام، وهذا حصل من النساخ، لان الكتب نسخت عده مرات وطبعت وتروى بالمعنى في الغالب الخطير، والا التعبير الصحيح الذي يمشي مع الواقع مواقع علماء الكلام هكذا: يتوهم في بعض الصفات بل في كثير منها بدل او بل في كثير منها بل للاضراب الانتقال، بل في اكثرها. هذا كل اسم، وياتي الاسم الثاني او في كلها. الاسم الاول الذي عبرنا عنه ببعض الصفات بل في كثير منها بل في اكثرها هم المفرقون بين الصفات، اسم الواحد، هم الأشاعرة ومن نحى نحوه، أو كلها المعتزلة والجهمية. كانت الاسم الثنائية إذا ضممنا إليهما على السنة المثبتة الاسمة الثلاثية، المثبتون لجميع الأسماء والصفات هم الصفاتية على السنة والجماعة، النافون لجميع الأسماء والصفات أو جميع الصفات هم المعتزلة والجهمية، المفرقون بين الصفات هم الأشاعرة. لا تخرج الاسم عن هذه الاسم الثلاثية أبدا. إذا تركنا في المبحث هنا أهل السنة خارجا عن هذا المبحث، لأن المبحث مع النفاة تكون الاسم ثنائية. من يمشي أكثر الصفات ومن يمشي كل الصفات هكذا تكون الاسم ثنائية. إذا بدل أو في المقامين ينبغي أن يكون التعبير ببل للانتقال الإضرابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فإننا عندما نقول فلان بين يدي فلان في قبضة فلان وهو لم يلمسه لكنه قادر على أن يأتي به في أي لحظة، هذا المال بين يدي، هذا الأمر بين يدي فلان، لا تلزم منه المماسة ولا الملامسة، ولا يلزم منه ما قد يتبادر إلى أذهان أولئك المنحرفين عن الحق. وإنما المقصود هو التصرف في أمر العباد وفي شؤونهم، ولذلك أمرنا أن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا دعاء عظيم يقال في السجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في سجوده. فالأمر واضح، هو يعني بمثابة لو قلت فلان أو بني فلان بين يدي فلان، أو هم في قبضة فلان، أو هم في تصرف فلان، ولله المثل الأعلى. فالكون والدنيا والمخلوقات كلها تحت قهره وتصرفه، لا يسأل عما يفعل، لا رد لقضائه ولا معطل لحكمه. ولذلك فإن الذي ينبغي للمسلم أن يسأل الله، أن يسأل الله الثبات، لأنه لا يدري ما خبئ له في القدر، لكنه يلجأ إلى الله مع الثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله كما يقول الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فليظن بي عبدي ما شاء. فهنا الأمر واضح، وهو أن اليد، أن قلوب العباد تحت ملك الله سبحانه وتعالى كسائر مملوكاته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هذا هو معنى يقلبها كيف يشاء، ومعنى أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا تلزم من ذلك المماسة ولا الملامسة ولا الاتصال، فإن ذلك واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس الغد إن شاء الله.
السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمه. أحد الأخوة أرسل بالنسبة لحديث أمس الذي ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو، يقول إن المحقق الشيخ بدر بن عبد الله بدر قال فيه: من لم أهتد إلى غرابنهم، ثم قال: وقال الذهبي: وهذا حديث غريب.
الذي هو حديث الأثر
الله ومن معه سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يسجدون ويزعمون أن إلههم في السماء.
الحمد لله، كما يعني قلنا بالأمس، ما دام الحديث لا يصح فلا نكلف أنفسنا في الرد عليه طالما أنه لن يصح، ويعني يبدو أنه من جراب الكلام الذي تردده من الجهمية. وما أكثر جراب الكلام الذي يرددونه، إذا كان قد وصل إلى أن يقول سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلا يبعد أن ينسب إلى السلف أنهم يزعمون أن ربهم في السماء وهم يسجدون له، فيقول ذلك تهكما بهم. ونحن نقول له: إن الذي يسمع ويرى الساجد ويسمع كلامه من فوق سبع سماوات أعظم من الذي لا يسمع إلا إذا كان مجاورا أو ملاصقا أو موجودا بين ظهراني الساجدين أو الداعين أو المسبحين. فالحديث لا يصح، الحمد لله. نعم.
يقول السائل: تعبيركم بالظاهر الصحيح يفهم منه أن هناك ظاهرا غير صحيح، والحق أن النص لا يحتمل إلا ظاهرا واحدا، فكيف الجمع؟
لا نعني أو لا يعنى بالظاهر الصحيح أن له مقابلا، وإنما يعنى به الظاهر الحق الذي فهمه أهل السنة والجماعة. فقد يعبر بالصحيح وقد يعبر عن الحق، ولا يلزم من ذلك أن له ظاهرا آخر يحتمله، فهو لا يحتمل إلا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هذا السؤال، أحيانا بعض الكلمات قد تفهم خطأ أو يسبق اللسان بشيء غير لا يراد، فلعلي بالأمس قد عبرت بكلمة لئلا يكون الله محلا للحوادث، وهذا الكلام يعني محتمل. فعندما يذكره السلف فالمقصود أن الله تعالى ليس ظرفا للمخلوقات، هذا هو المراد عندما يذكر عند السلف إذا عبروا بهذا التعبير، فيعنون أن الله ليس ظرفا للمخلوقات، كما قال بالأمس فإن الله ليس في شيء من مخلوقاته وليس فيه شيء من ماذا من مخلوقاته، تعالى الله ما يكون يعلم كبير، هذا المقصود الحدوث. فالله تبارك وتعالى يحدث ما يشاء، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويتكلم ويجيء سبحانه وتعالى، ويغضب ويسخط ويضحك ويرحم، وهذه كلها حوادث يفعلها الله عز وجل تحت قول الله عز وجل يفعل ما يشاء ويخطأ. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إلى درس الغد إن شاء الله.
عفوا أيها الإخوة، نظرا لفقدان هذا الجزء من شرح التدمرية لفضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، نكمله بشرح الشيخ محمد أمان رحمه الله.
السلام رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا القول يجعل النحو نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، فهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري لأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كانت كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ومما يشبه هذا القول، أي ما تقدم من الألفاظ التي تعلق بها أهل الكلام الذين ظنوا بأنها تؤدي إلى التشبيه ما لم تؤول، مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أن يجعل اللفظ وهو على ظاهره وهو حق لكنه يجعل نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وليس هذا مثل هذا، الفرق بينهما واضح. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف الفعل إلى نفسه الخلق، أسند الفعل في هذه الآية إلى نفسه لما خلقت، ثم عد الفعل بالباء إلى اليدين، وذكر اليدين مثناة لما خلقت بيدي، وهو في قوة قولك كتبت بقلمي، أي مدخول الباء هو بمثابة الآلة لما خلقت، أي خلقت أنا بنفسي بيدي، باشر الخلق بيديه. بهذا ميز آدم على إبليس وغيره من مخلوقاته، خلق الله جميع المخلوقات بقوله كن فكانت المخلوقات، ولكن الله ميز آدم أبا البشر بأن باشر خلقه بيديه سبحانه كما يليق به، لما خلقت بيدي. ليس هذه الآية كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مما عملت أيدينا، أسند العمل إلى الأيدي وجمع الأيدي. مما عملت أيدينا مثل هذا الأسلوب ليس نصا بأن الله باشر ذلك العمل بيده. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، لأن العامل إذا عمل عملا له أن يضيف العمل إلى نفسه، وله أن يضيف العمل إلى الأيدي. الكل حقيقة وليس هنا مجال. مما عملت، مما عملنا، مما عملت أيدينا، الأساليب كلها أساليب عربية وجائزة. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وليست الآية نصا بأن الله باشر ذلك بيده. مما عملت أيدينا، مما تمتاز به هذه الآية جمع الأيدي. في الآية الأولى آية صاد اليد مثنى لما خلقت بيدي، وهنا مما عملت أيدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر اليد في كتابه على صور، الصورة الأولى ذكر اليد مثناة لما خلقت بيدي، الصورة الثانية ذكرها جمعا أيدينا. أما في لما خلقت بيدي هذه الآية نص لأن لله سبحانه وتعالى يدين مبسوطتين ينفق بهما كيف يشاء، وأما الجمع هنا أيدينا إنما جمعت اليد لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. لما أضيفت اليد إلى ضمير العظمة ناسب جمعها. الضمائر التي جاءت في كتاب الله تعالى بصيغة الجمع في حق الرب سبحانه وتعالى تدل على العظمة لا على العدد. إنا فتحنا ضميران صيغتهما الجمع، والجمع ليس نصا في العدد. الجمع يحتمل العدد ويحتمل التعظيم. كل الضمائر التي جاءت بصيغة الجمع في حق الرب سبحانه وتعالى يقال لها ضمير العظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الضمائر كلها لا تدل على العدد بل كلها تدل على العظمة.
لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يستحق العظمة، وهو العظيم، عظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله. بل المخلوق أحيانا يعظم لما له من الصفات، لما له من المكانة. أنتم ما فعلتم كذا، أنتم ما قلتم كذا، أتقول لشخص لفرد تعبر بهذا التعبير تعظيما. إذن الجمع لا يدل على العدد دائما بل بالقرائن. النصوص إنما تفهم بالقرائن، بالسابق واللاحق وبالسياق. الضمائر التي تدل، التي صيغتها صيغة الجمع في حق الله تعالى، كلها ضمير عظمة. ولما أضيفت اليد هنا إلى ضمير العظمة ناسب جمعها، وليست معنى ذلك أنا لله أيدي كثيرة، لله يداني مبسوطتان. قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هاتان الآيتان تفسران كل ما جاء من ذكر اليد في قول في الكتاب، في كتاب الله تعالى. بيده الملك هنا تفهم من هذا الإفراد إثبات صفة اليد فقط بصرف النظر عن العدد. إذا تثبت اليد، أي صفة اليد، بصرف النظر عن العدد، بمثل قوله تعالى بيده الملك، يد الله فوق أيديهم، إثبات اليد فقط. تأتي الآية الثانية جمعا وتفهم منها أنها إنما جمعت لأجل التعظيم لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. تأتي هذه الآية التي بين أيدينا لما خلقت بيدي مفسرة ومبينة لمراد الآيتين السابقتين. هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا، ونخرج بنتيجة بأن الله ذكر اليد في كتابه إما بصيغة الإفراد إثباتا لصفة اليد، وذكر بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذكر بصيغة المثنى بيانا للعدد. هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. والقائلون بأن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القوة أو بمعنى القدرة محجوجون بهاتين الآيتين، لأن اليد التي بمعنى النعمة، يد النعمة لا تثنى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التثنية تقضي على هذا التأويل في حق الله تعالى. ليس معنى ذلك أننا ننكر أن اليد لا تأتي بمعنى النعمة، لا تأتي، ولكن في غير هذا السياق. لفلان علي يد وله علينا أيادي، هذه هنا بمعنى النعم. لكن إذا ذكرت اليد بصيغة التثنية ووصفت بالقبض والبسط لا تعتمل يد النعمة، ولا تعتمل يد القدرة، ولا تعتمل يد القوة، بل نص في صفة ليست بجارحة وليست بقوة وليست بقدرة وليست بنعمة، ولكن صفة ثابتة لله تعالى تليق بالله. لله الله موصوف بالقوة وبالقدرة وأنه المنعم المتفضل، وله يدان مبسوطتان. وأما دعوى إثبات يدين حقيقيتين يعتبر تجسيما، هذا جهل وتقليد. وإن كان قد يقول هذا القول اليوم من يشار إليه بالبنان في علمه وفضله ومكانته، لكن القضية قضية تقليد. هذا العالم الذي يقرر اليوم من يقول بأن لله يدا حقيقية فهو مجسم، أو من يقول بأن الله مستوي على عرشه بذاته كما يليق به فهو مجسم، هذا مقلد، فنسأل الله أن يرحمنا وإياه ويخرجنا وإياه من سوق التقليد. سوق التقليد سوق الخسارة، من دخل سوق التقليد خسر. لا ينبغي أن يبقى الإنسان في سوق التقليد خصوصا في هذا الباب. هذا باب توقيفي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم في هذا الباب أولا يطلع على النصوص، ثم يعرض هذه النصوص على أهل العلم الذين لهم قدم ثابتة في العلم وفي اللغة العربية. أما ينظر في كتب الأشاعرة فيرى، فيقرأ ما يقوله متأخر الأشاعرة. أما من يثبت صفة، من يثبت صفة اليد يدا حقيقية فهو مجسم. من يقول بأن الله مستوى على عرشه بذاته فهو مجسم، وربما عبروا بتعبير سيء. من زعم بأن الله مستوى على سواء مادية تعبير في غاية السوء. من يقول بأن الله مستوى على عرشه استواء ماديا، هذه عبارة لم يسبق إليها هذا الكاتب الذي يكتب هذه الأيام. لا يقال في حق الله تعالى استواء مادي، هذا تعبير سخيف جدا لا يليق بالله. إنما الله سبحانه وتعالى له علو الذات، وله علو المكانة والمنزلة، وله علو القهر. له علو الذات لأنه علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، بائن من خلقه، لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا يدخل في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه، مقدس من الاختلاط والامتزاج، بائن من خلقه، هذا علو الذات. وله علو المكانة والمنزلة، هذا ما يشعره كل موحد من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتدبيره حق قدره، هذا يقال له علو المنزلة والمكانة. وله علو القهر لأنه القاهر فوق عباده، هذه أقسام العلو. يجب اعتقاد بأن الله علي فوق جميع المخلوقات بذاته، صرح بهذا الأئمة المشهود لهم بالإمامة، الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام أهل الحجاز، وكالليث بن سعد إمام أهل مصر، وكالإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وكالثوري إمام أهل العراق. وهؤلاء جميعا ومن في طبقتهم نفسوا بأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه فوق جميع مخلوقاته بذاته، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، وهو معنا بعلمه. يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يعلم منك الرب سبحانه ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف يقال لمثل هذه المعية معية مجازية؟ هذه هي المعية الحقيقية حقا. معية بعضنا مع بعض حقيقية صحيح، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ما لا يعلم بعضنا من بعض ما يظهر فقط، ولا يعلم أكثر من ذلك وهو معك حقيقة بذاته. لكن الله فوق جميع مخلوقاته بذاته وهو معك بعلمه، يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يجب أن يؤمن العبد هذا الإيمان حتى يوقن بأن الله معه حيثما كان وفي كل لحظة، حتى يراقبه في ضوء ذلك. الشاهد الإيمان بعلو الله الحقيقي وأنه معنى حقيقة لا منافاة بينهما، وهو معنى حقيقة وهو فوق عرش حقيقة. هذه من عظمة الرب سبحانه وتعالى، لا يتصور هذا إلا في الله. كونه فوق جميع مخلوقاته حقيقة وهو ما عباده حقيقة أمر لا يتصور إلا في الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل عظمة الرب سبحانه. ثم وصف الرب باليد، لسنا نحن الذي وصفنا حتى نتهم بالتجسيم إذا أثبتنا لله يد الله أثبت لنفسه تارة بصيغة الإفراد وتارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية. على المؤمن أن يتدبر كتاب الله ويجمع بين هذه الأساليب فيخرج بنتيجة الإفراد لمجرد إثبات صفة اليد، والجمع للتعظيم، والتثنية لبيان العدد. يد تليق بالله تعالى. والغريب في الأمر إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة وهو خير من حقق هذه الصفة صفة اليدين في كتاب الإبانة، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أبو الحسن بعد توبته ورجوع إلى منهج السلف، ناقش مناقشة علمية عقلية صفة اليد حتى أثبت لأنها لا تعتمد لا الجارحة ولا النعمة ولا القوة ولا القدرة، بل هما صفتان لائقتان بالله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ليس مثل هذا ما جاء في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس كما جاء في قوله تعالى: مما عملت أيدينا. هذا معنى قوله فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا في آية الساد أضاف الفعل إلى الأيدي، عفوا في آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم يساوي بما كسبتم. إذا كسب الإنسان كسبا لك أن تضيف الكسب إليه ولك أن تضيف إلى يديه، لأنه في الغالب الكثير إنما يزاول الإنسان الكسب والعمل بالأيدي، يعمل بيديه، وإن كان قد يكسب بجوارح أخرى، لكن في الغالب الكثير مزاولة الكسب والعمل والفعل باليدين. فبما كسبت أيديكم، الجمع يجوز الجمع ويجوز التثنى إذا أضفت إلى شخص، ويجوز الإفراد كما تقدم. وهناك في آيات ساد أضاف الفعل إليه سبحانه إلى نفسه: لما خلقت، فقال لما خلقت، ثم قال بيدي، عد الفعل إلى اليدين بالباء وثنى اليدين. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد: لما خلقت. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية: لما خلقت بيدي، ثنى اليدين، أفرد نفسه وثنى اليدين، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لذلك قلنا هاتان الآيتان تفسران لك جميع الآيات التي جاء فيها ذكر اليد في القرآن. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع: مما عملت أيدينا، أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا، فصار كقوله: تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى له عينان كما ثبت ذلك في قصة المسيح الدجال، لكن جاء ذكر العين بالإفراد في الجمع: ولتثنى على عيني تجري بعيننا. في القرآن جاء ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. والسنة تفسر القرآن، ولا ينبغي أن تدعي الظاهرية فتقول: له عين وله أعين، وله يد وله يدان، وله أيدي. هذا فهم سيء، وليست هذه ظاهرية، هذا جهل. من يدعي هذا التفسير ثم يدعي الظاهرية يفسد سمعة الظاهريين، وهو خطأ في التصور. ينبغي أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ويجب تفسير القرآن بالسنة. القرآن أولا يفسر بعضه بعضا، ثم يفسر القرآن بالسنة. ذكر العين بالإفراد وبالجمع يفسر ويبين مراد الله ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذا بعدة تفاسير، منها ما جاء في ذكر قصة المسيح الدجال. لما ذكر المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وليس ربكم بأعور، هكذا فعل، أشار بيده إلى العينين فقال وليس ربكم بأعور، إشارة إلى إثبات العينين، عينان سليقان بالله تعالى لا كعين المخلوقين. وأشار النبي هكذا عليه الصلاة والسلام وكان الله سميعا بصيرا، فعل هكذا، أشار بيديه إلى الأذنين وإلى العينين، لا للتشبيه ولكن لتأكيد الحقيقة، له سمعان حقيقيتان وله بصرات حقيقيتان. هكذا تفسر السنة القرآن. إذا جمعت بين الكتاب والسنة تخرج بنتيجة واضحة لا اضطراب فيها ولا شك، بأن الله موصوف بالعينين وموصوف باليدين وموصوف بوجهه الكريم، كل ذلك حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ليس وجهه كوجوهنا ولا يده كأيدينا ولا عينه كعيوننا ولا سمعه كأسماعنا إلى آخر الصفات. كل ذلك تأخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي أمثل تنزيه، إذا أردت التنزيه الحق فعليك بهذه الآية. ليس التنزيه كما تزعم الأشاعرة أن تنفي الصفات أو تؤولها، بل التنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله الأمين، ثم تنفي المشابهة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذا في الجمع نذير قوله بيده الملك في المفرد، أي في إثبات صفة اليد، كما أن الآية في إثبات صفة العين. ويأتي التفسير كما قلنا في مقام آخر، تجري بأعيننا تعتبر آية فيها إجمال فتجتب فتفسرت. وقوله بيده الملك بيدك الخير مجرد إثبات اليد، ولكن بيان ذلك في قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قال الشيخ رحمه الله والله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد لأنه الواحد الأحد، مظهرا أو مضمرا، سواء كان بالاسم الظاهر أو بالضمير، وتارة بصيغة الجمع لقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط أبدا، لا يذكر الرب نفسه بصيغة التثنية. لماذا؟ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم. إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم لا للعدد، لأن صيغة الجمع ليست نصا في العدد والكثرة والحصر، بل قد تأتي للتعظيم، ولا تأتي هذه الصيغة في حق الله تعالى إلا للتعظيم أبدا. إنا فتحنا، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، الله سبحانه وتعالى مستحق للتعظيم. وتدل هذه الصيغة على معاني أسمائه عندكم، وربما حلق على لفظة ربما لأن الجمعة تعليلية، ربما هذه الظاهر من تصرف الطباعين، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وتدل هذه الصيغة وفي قوة التعليل الجملة وتدل على معاني أسمائه. الصيغة أي إنما يستحق التعظيم لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من له هذه الأسماء العظيمة والصفات العظيمة مستحق للتعظيم، والمخلوق أحيانا يستحق التعظيم لما فيه من بعض المعاني، فما بال الرب العظيم سبحانه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، لذلك لا يمكن أن يذكر الرب سبحانه وتعالى نفسه بالتثنية، لأنه الواحد الأحد ولأنه العظيم المعظم. أما التثنية لأن الصيغة تدل على العدد المحصور، وهذا لا يليق بالله تعالى، وهو مقدس عن ذلك، أي عن العدد المحصور. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، أي أضاف مما خلقت يدي، أضاف الخلق إلى اليد، كما أضاف العمل إلى اليد في قوله مما عملت أيدينا، أي الفاعل في عملت أيدينا والفاعل في لما خلقت يدي. لو قال هكذا كان كقوله تعالى مما عملت أيدينا ليست نصا بأن الله باشر الخلق بيدي، وهو نذير قوله بيده الملك وبيده الخير، أي في مجرد إثبات صفة اليد لا تفيد أكثر من هذا. لو قيل ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي لا يفيد أكثر من إثبات اليد، كما في قوله تعالى بيده الملك وبيدك الخير، الآيتان كما تقدم يستفاد منهما إثبات اليد فقط. أما عدد اليد وأما الله سبحانه وتعالى أشر الفعل بيده لا يستفاد من الآيتين كما يستفاد من قوله تعالى لما خلقت بيدي. هذا معنى تشبيه هذه الصيغة بقوله مما عملت أيدينا، لأن هنا لا تفيد الآية أكثر من إثبات اليد مع التعظيم، ولا تفيد بأن الله باشر العمل باليد. لذلك لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نظير تلك، بل بينهما فرق واضح كما تقدم. ولو قال خلقت بيدي، خلقت بيدي بصيغة الإفراد باليد لكان مفارقا له، مفارقا لقوله تعالى مما عملت أيدينا. فكيف إذا قال خلقت بيدي، إذا لو قال خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه ولكنه أفرد اليد لكان مفارقا لقوله لما مما عملت أيدينا، لأنه لم يضف الفعل هنا إلى الأيدي. فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية بعد أن أضاف الفعل إلى نفسه وأدى الفعل بالباء وثنى اليد؟ هذه واضحة جدا في إثبات، في إثبات اليدين أولا، وفي إثبات بأن الله باشر خلق آدم بيده، وبهذا ميز أبا البشر على سائر المخلوقات. هذا افهم هذا او ان هذا مع دلالة الاحاديث المستفيضة بل المتواترة واجماع سلف الامة على مثل ما دل عليه القرآن. دلت الاحاديث المتواترة واجماع سلف الامة، الاجماع اجماع السلف حجة، لان السلف ينضبط اجماعهم. المراد بالسلف الصحابة والتابعون عندما كانوا هنا في الحجاز وعاصمتهم هذه المدينة، عددهم محصور والخلاف قليل، إجماعهم ينضبط. هكذا حقق شيخ الإسلام إذا قيل إن الإجماع حجة، المراد إجماع السلف، لأن السلف هم الذين في الإمكان أن يجمعوا على شيء، لأنهم كانوا مجتمعين في مكان واحد والخلاف قليل وإجماعهم ينضبط. وأما بعدما تفرق المسلمون في أقطار الدنيا دعوى الإجماع بعد ذلك دعوى فارغة. إذن الإجماع الذي يعتبر الأصل الثالث في الإسلام بعد الكتاب والسنة هو إجماع السلف، والسلف أجمعوا على ما دل عليه الكتاب من إثبات صفات الله تعالى على الحقيقة. إذن صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية أو خبرية فعلية أو سواء كانت ذاتية أو فعلية وسواء كانت خبرية أو عقلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. احفظ هذا، صفات الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع، أي إجماع السلف. وصفات الله تعالى كما تقدم غير مرة إما ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة، وإما فعلية كالاستواء والنزول والغضب والمحبة، إما عقلية كالسمع والبصر والقدرة والحياة كما تقدم التفصيل، وإما خبرية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر كاليد والوجه والنزول والمجيء وغير ذلك، تسمى خبرية سمعية نقلية، كلها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ليس هناك شيء أقوى من هذا. القضية التي تثبت بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة المشهورة المتواترة أحيانا، ثم أجمع السلف على ذلك. يقول الإمام الأوزاعي وهو من كبار أئمة المسلمين في عصر تابع التابعين، كما يقول شيخ الإسلام أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، أربعة يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من هم؟ مالك بالحجاج والليث بن سعد بمصر والأوزاعي بالشام والثوري بالعراق، يقال لهم أئمة الدنيا. اسمع ماذا يقول أحد هؤلاء الأئمة، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول: كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون، كنا نقول والتابعون متوافرون بأن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه، أي إن إثبات علو الله تعالى واستواه على عرش محل إجماع بين التابعين وتابع التابعين، وإجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة. وتوجد قضية أقوى وأوضح من هذه القضية التي أجمع عليها تابع التابعين وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة، ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. كيف يقال لقضية هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه؟ راجع مثلا الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام، توجد في المجلد السادس في المجموع، فيه بسط في هذه المسألة. بل راجع إذا كان لديك نهمة في العلم وقدرة على الفهم، أليس بالسواعق المرسلة لتلميذه ابن القيم لا تجد بحثا مشبعا في هذه المسألة أكثر مما تجد في السواعق المرسلة، خصوصا في هذه المسألة بالذات، مسألة بحث اليد والاستواء والوجه وغير ذلك من الصفات الخبرية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يدي ربي يمين وإن جاء إطلاق اليسار أحيانا كما في صحيح مسلم، ولكن كلتا يديه يمين، هذه الجملة تمشي الوهم الذي قد يتوهم من يسمع إطلاق اليسار على إحدى يديه أن اليسار في حق الله تعالى كاليسار في حق المخلوق في النقص، لا، ويطلق عليه يسار لكن كلتا يديه يمين بقوة واحدة منزهة عن النقص. إطلاق اليسار عليها لا يؤدي إلى النقص، بل كلتا يدي ربي يمين مباركة. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك كثير جدا. راجع على حديث في هذا الباب كما في حديث عبد الله بن عمر يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، يأخذ سماواته وأرضه بيديه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط هكذا. الله سبحانه وتعالى يأخذ سماواته وأرضه بيديه كما يأخذ الإنسان ما يأخذ في يده هكذا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط إشارة إلى حقيقة القبض وحقيقة البسط، وليس في ذلك تشبيه يد الخالق بيد المخلوق، ولا بسط الخالق ببسط المخلوق، ولا قبضه بقبضه، إنما إثبات للحقيقة أن ذلك القبض والبسط حقيقة. وهذا ينفي توهم الذين يقولون المراد باليد النعمة يد النعمة ويد القوة ويد القدرة لا توصف بالقبض والبسط. إذن هما يدان ليستا بنعمتين ولا بقوتين ولا بقدرتين ولا بنعمتين ولا بجارحتين، لأن الجارحة يد المخلوق، ولكن يد تليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. وكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. وكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا ما القصة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقرر منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو عدم التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية وبين الصفات الخبرية والصفات العقلية، بل تساق الصفات كلها سوقا واحدا. هذا منهج السلف، وعدم القول على الله بغير علم. لذلك يقول الشيخ رحمه الله وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها بين السلف والخلف من ضمن أو من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها بين السلف وبين بعض الخلف، لأن بعض الخلف وافقوا السلف كما تقدم في بعض الصفات، وأن ظاهرها مراد من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، والظاهر هو المراد في الجميع. الظاهر هو المراد لله تعالى في جميع هذه النصوص المتفق عليها والمتنازع فيها. علل ذلك فقال إن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين المراد بأهل السنة هنا السلف بدليل قوله وأئمة المسلمين كما تقدم، لأنه يذكر السلف ثم يعطف عليهم أئمة المسلمين. ومراده بالسلف وبأهل السنة الصحابة والتابعون، وبأئمة المسلمين الأئمة المشهود بإمامتهم بما في ذلكم الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن هذا على ظاهره. اتفق أهل السنة والجماعة والأئمة المشهود لهم على أن هذه النصوص قوله تعالى إنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، اتفقوا على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد لله تعالى وليس هناك مراد آخر غير هذا الظاهر. والمراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. نصوص الصفات لا تدل إلا على الظاهر الذي يليق بالله لأنها تتحدث عن الله، ولا يخطر ببال أحد ممن لهم علم ومعرفة. الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا يخطر ببال أحد عندما يدرس نصوص الصفات لأنها إنما تتحدث عن الله. إذن الظاهر هو المراد، أي الظاهر الذي يليق بالله تعالى. فجواب الشرط كان من المعلوم. الشرط هو وإن كان القائل يعتقد إلى آخره، كان من المعلوم. هذا جواب الشرط، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. لماذا لم يريدوا ذلك؟ لأن النصوص كما قدمنا إنما هي في حق الله تعالى وتخبر عن صفات الله وأسمائه. إذن المراد هو الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة وعالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، بل الله حي حياة حقيقية
وعالم علما حقيقي وقادر قدرة حقيقية، والمخلوق عالم علما حقيقيا وقادر قدرة حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. حتى في المخلوق الحقائق تختلف. فمثلا رأس الجبل حقيقة، ورأس الجمل حقيقة، ورأس الإبرة حقيقة، ورأس القلم حقيقة، ورأس الإنسان حقيقة. وهذه الحقائق متشابهة متباينة جدا، والكل يتفق على أن هذه الرؤوس كلها على حقيقتها، ليس هنا مجاز. إذن الحقائق تختلف. إذا قلنا الله قادر حقيقة وحي حقيقة وعالم حقيقة ومستو على عرشه حقيقة وينزل حقيقة ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء حقيقة، ليس هذه الحقائق كالحقائق في المخلوق. الإنسان يأتي حقيقة ومستو حقيقة وسميع بصير حقيقة. إذن الحقائق تختلف. هذه النقطة هي التي خفيت على كثير من المتأخرين من علماء الكلام. لذلك يزعم بعضهم إذا قال السلفي ومن ذهب مذهبهم بأن الله مستوي على عرشه حقيقة، يقول هؤلاء يثبتون لله تعالى استواء ماديا، هكذا يعبر من عند نفسه جرأة على الله، لم يسبق بهذا التعبير. لا يقال في استواء الله تعالى استواء ماديا، ولكن يقال استواء ذاتي. هذا الاستواء حقيقي، واستواء الإنسان على كرسي حقيقي، وعلى دابته وعلى طائرته حقيقة، لكن ليس الاستواء كالاستواء. المستوي من المخلوق على مخلوق مثله لا يخلو، إما أن يكون مساويا لما استوى عليه أو أكبر منه أو أصغر منه. هذه لوازم صفات المخلوق، ولا يجوز قياس صفات الله تعالى وإجراء لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق. لماذا؟ لأن هذا المخلوق الذي نصفه بهذه الصفات نعلم حقيقته وحقيقة استوائه. لذلك نستطيع أن نكيف فنقول كيفية استوائه كذا وكذا. فالرب سبحانه وتعالى الذي لا نعلم كيفية ذاته كيف نحاول أن نكيف صفاته؟ مستحيل عقلا. لذلك إذا فهم بعض الناس من إشارة من يشير عندما يقرأ قوله تعالى أمنتم من في السماء، إذا كان يريد أن يفهم إن هذا يعتقد بأن الله في داخل السماوات وأن هذه الأجرام تحيط به، هذا خطأ في التصور. إذ يستحيل عقلا أن يحيط مخلوق ما بالخالق. كيف تحيط هذه المخلوقات الضعيفة التي هي في قبضته سبحانه، كيف تحيط به؟ معنى آمنتم من في السماء آمنتم من في العلو. السماء لا إطلاقات كثيرة في اللغة. الماء يسمى سماء، السحاب سماء، وهذه الأجرام سماء، والعرش سماء، والكرسي سماء، كل ما على وارتفع هذا السقف سماء. إذن أأمنتم من في السماء أأمنتم من في العلو؟ أين علوه؟ فوق جميع المخلوقات. واعتقاد علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات صفة فطرية وعقلية وسمعية. أي اتفق الكتاب والسنة والعقل والفطرة على اعتقاد بأن الله في العلو. ولا يعتقد مسلم ما بأن الله في السفول وأنه مع خلقه في الأرض وفي داخل السماوات، لا، إلا من تغيرت فطرته وعقله بدراسته بعلم الكلام. وإلا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية عامية لا تقرأ ولا تكتب راعية الغنم لما أراد مولاها أن يعتقها في مناسبة من المناسبات، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتق جاريته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من إيمانها، هل هي مؤمنة؟ حتى يعتقها وهي مؤمنة استدعاها فحضرها بين يديه، ووجه لها سؤالين اثنين، وكثير من الدارسين لعلم الكلام اليوم يستغربون مثل هذا السؤال. السؤال الأول قال لها: أين الله؟ والمقرر الآن في كتب الأشاعرة لا يسأل عن الله بأين، علما بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسل لهداية البشرية سأل في هذا المسجد جارية أعجمية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. من أين علمت؟ فطرة. هكذا فطر الله العباد على اعتقاد العلو، عربهم وعجمهم، المتعلم والجاهل على حد سواء في اعتقاد بأن الله يدعى من فوق. لذلك كل داع يقول يا الله. هل أحد يقول يا الله؟ الكل يقول يا الله، العربي والعجم كلهم يعتقدون بأن الله في العلو يدعى من فوق ويخشى من فوق سبحانه. إذا هذا الاعتقاد وهذه إشارة جائزة، تحريم هذه الإشارة من مبتدعات أهل الكلام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة، لما خطب تلك الخطبة الشاملة العامة قال للصحابة في آخرها: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ أي أمام الله. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير إلى الله ويشهده على الصحابة لأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح، ونحن نشهد معه. بعد هذه الإشارة هل يجوز لمسلم أن يقول لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله؟ وهل يجوز أن يقول لا يجوز لمسلم أن يقول لمسلم أين الله؟ لا، كل هذا جهل وإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، أشار هكذا إلى أذنيه وإلى عينيه، لا تشبيها ولكن تحقيقا لإثبات صفة السمع ولإثبات صفة البصر، أن الله موصوف بالسمع والبصر حقيقة، حقيقة تخالف حقيقة سمعنا وحقيقة بصرنا. إذن إثبات هذه الصفات على ظاهرها وأنها حق لا يلزم من ذلك تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. وإن سماك المؤول والنافي بأنك مجسم وأنك مشبه بسبب إثباتك لهذه الصفات على حقيقتها، لا تلتفت إلى هذا التشبيه. لذلك يقول العلامة ابن القيم في هذا المعنى هذه الأبيات العظيمة: وإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إنني لمجسم لا تبالي، طالما أثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، لو قالوا لك مجسما قل إن كان هذا المعنى هو التجسيم فأنا مجسم، وإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إنني لمجسم لا تبالي من ذلك، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم. إن كنتم تصفوننا بأننا مشبهة لإثباتنا لصفات الله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نتكتم من هذا التشبيه، بل نعلم بأننا مثبتون وبأننا بذلك في زعمكم مشبهون. ويقول: وإن كان تنزيها جهود استوائه على عرشه وأوصافه أو كونه يتكلم فمن ذلك التنزيه نزهة ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم. وذلك إذا كان جحود الصفات والأسماء ونفي الصفات والأسماء تعتقدون بأن ذلك تنزيه، فنحن ننزه الله من هذا التنزيه، أي نثبت ما أثبت لنفسي ونفي عنه ما نفى عن نفسي، ذلك هو التنزيه. أما تنزيهكم فليس بتنزيه بل جحود. وبعد، وكذلك لما اتفقوا أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، وهذا أمر غاضب. وكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبون عباده المؤمنين، إن الله يحبهم وعباده المؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، الله أثبت المحبة فيما بينه وبين عباده المؤمنين، إن الله يحبهم وهم يحبونه، فمحبة الله أعظم شعبة من شعب الإيمان. ومن ينكر محبة الله فيقول لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى نثبت المحبة لله ونثبت المحبة بين الخالق والمخلوق، أنكر أعظم شعبة من شعب الإيمان. لا يعتبر مؤمنا من لا يحب الله، لأن عبادة الله غاية الحب مع غاية الذل. كيف يدعي الإيمان بالله الذي لا يحب الله أعظم من كل محبوب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت الله الرضا بأن الله راض عن عباده المؤمنين، وخصوصا الذين بايعوا تحت الشجرة، هم يرضون عن الله والله راض عنهم. وإذا قال ثم استوى على العرش قالوا إنه على ظاهره، المحبة على ظاهرها والرضا على ظاهره والاستواء على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق، الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا ينبغي أن يخطر ببال أبدا، لأن الله إنما يصف نفسه يقول ثم استوى، فاعل استوى هو الله، ثم استوى على العرش. من أين يأتي استواء المخلوق؟ الحديث في كله في استواء الله تعالى، إذن هو على ظاهره. إذا اتفقوا على أنه على ظاهره لم يقتضِ بذلك أن يكون ظاهر استوائه كاستواء المخلوق المخالف لذلك، لأن الله في ذاته مخالف للمخلوق فاستواؤه مخالف لاستواء المخلوق، وحبه مخالف لحب المخلوق لأنه في ذاته مخالف لذوات المخلوقين، وكذلك رضاه. إذن يقرر الشيخ في هذه القطعة مذهب أهل السنة والجماعة هو عدم التفريق بين الصفات، بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات العقلية والصفات الخبرية، لا يفرق بينها، كلها على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الله وعن صفاته، ولا يخطر ببال مسلم حقائق صفات المخلوقين أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا أبدا. هذا يخاطب به الأشعري ومن مثله الذين يفرقون بين الصفات ويثبتون بعض الصفات على ظاهرها وينكرون الظاهر في غيرها. يقال له إن كنت تعتقد أن ظاهر الصفات بما تقدم من الصفات الخبرية يماثل صفات المخلوقين لزمك ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، لا في الصفات الخبرية ولا في الصفات الذاتية. ولا في الصفات العقلية. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به بالنسبة لما يثبت، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. إذا كان يثبت الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا يجوز له أن ينفي ذلك في غيرها. قال ما أثبت في بعض الصفات ليس له أن ينفي في الصفات الأخرى مرة أخرى، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق بالنسبة للسمع والبصر والحياة مثلا ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر بالنسبة لغيرها من الصفات، ونفي أن يكون مرادا بالمحبة والرضا مثلا إلا بدليل يدل على النفي. إلا إذا وجد دليل يفرق بين الصفات يثبت الظاهر في بعضها وينفي الظاهر في البعض الآخر. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. إما أن يثبت الجميع على ظاهره، جميع الصفات على ظاهرها وجميع النصوص على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وإما أن ينفي الجميع، أي أن ينفي الصفات العقلية كما نفى الصفات الخبرية، ليكون الكلام من باب واحد إما في النفي أو في الإثبات. وأما التفريق بين الصفات بين النصوص بأن يؤمن ببعض النصوص على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله ويختص بالله، ويزعم وجوب التأويل ببعض الصفات الرضا والمحبة والكراهة والرحمة مثلا، هذا تناقض. وبيان هذا يقول الشيخ، بيان ذلك أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاد لنا، أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا كالوجه واليد. ومنها من الصفات ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أنت أثبتت أيها الأشعري السمع والبصر والكلام، وإن كان في الكلام كلام، وأثبتت العلم والقدرة على الحقيقة التي تليق بالله تعالى، ولم يخطر ببالك التكبير ولا التمثيل، ولماذا نفيت هذه معان وأعراض في حقنا؟ لم تنف في حق الله تعالى بدعوى أنها أعراض، ولكن أثبت على ما يليق بالله تعالى. ما الذي حملت على وجوب التأويل بالنسبة لنصوص الوجه واليدين والقدم والأصابع؟ ما الفارق بين هذه النصوص وتلك؟ ثم إن من المعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون الأولون الذين نزل فيهم القرآن أو الذين تعلموا القرآن من الصحابة وهم التابعون، لم يقولوا إن ظاهر هذا غير مراد. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن ظاهر هذا غير مراد، ولم يقل الصحابة إن ظاهر هذا غير مراد، ولم يقل التابعون إن هذا غير مراد. هؤلاء هم الناس الذين يتأسى بهم، لأن مفهوم ذلك بحقه تعالى مثل مفهومه في حقنا، لم يقولوا هذا الكلام. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه، لما خلقت بيدي، لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد عند المسلمين الأولين، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، لم يقولوا بهذا ولم يفهموا هذا الفهم، بل صفة الموصوف تناسبه، أي صفة المخلوق
تناسب المخلوق، وصفة الخالق تناسب الخالق، ولا تلازم بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. وكما تقدم إذا خصصت صفات الله لله بالإضافة تناسبه، وإذا خصصت صفات المخلوق بالمخلوق للإضافة تناسبه، ولا تشابه بعد ذلك بين صفات الخالق وصفات المخلوق.
والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين وصفاته كذلك، المراد بالنفس هنا الذات، لو كان التعبير بالذات لكان أدق. إذا كانت ذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين وصفاته كذلك، يشير بهذا شيخ الإسلام رحمه الله إلى القاعدة المعروفة عند السلف: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، ويقال في الصفات ما قيل في الذات، بمعنى أن الناس جميعا يؤمن بالذات المقدسة لأن الله موجود وجودا حقيقيا، ولا يكيفون وجود الذات، فإيمانهم بالذات إيمان تسليم وإثبات، فيجب الإيمان بالصفات مثل هذا الإيمان، والإيمان إثبات وتسليم، هذا معنى كلامه وصفات وكذاته. ثم قال: ليست مثل صفات المخلوقين، لأن ذاته ليست كذوات المخلوقين، إذا صفاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه وإلى المخلوق. فنسبة صفة المخلوق إليه وإلى المخلوق فنسبة صفة الخالق إليه وإلى الخالق، أي صفة المخلوق تناسب المخلوق وتليق به، وصفة الخالق تليق بالخالق، كما أن ذاته ليست كذواته صفاته ليست كصفاته. نسبة صفة المخلوق إليه إلى المخلوق فنسبة صفة الخالق إليه سبحانه وتعالى، تلك صفات تناسب المخلوق وهذه صفات تليق بالله تعالى. وليس المنسوب، ليس المنسوب منسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، أي ليس صفات الله تعالى كصفات المخلوق، وليس ذاته كذوات المخلوق. مرة أخرى: وليس المنسوب، أي ليس صفات الله تعالى كالمنسوب كصفات المخلوق، ولا المنسوب إليه الذات سبحانه وتعالى كالمنسوب إليه كذوات المخلوق. شرح وتفصيل للكلام الذي أجمل سابقا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات حقيقة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ورؤيتهم ربهم في عرفات القيامة، على النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر. الحديث مروي بالمعنى: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، ولا تضامون، أي رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية كرؤيتهم للشمس والقمر، لا يشك أحد لأن رؤية الإنسان للشمس رؤية حقيقية، ورؤية للقمر كذلك، ليس هناك ازدحام ولا تضرر عند رؤية الشمس والقمر، بل كل يرفع رأسه من موقعه ويرى الشمس فوقه والقمر فوقه
هكذا رؤية المؤمنين في الجنة ورؤية الناس جميعا على الخلاف في ذلك في عرسات القيامة رؤية حقيقية وليست رؤية مجازية، يرون ربهم من فوقهم رؤية لا تضرر فيها ولا ازدحام. فشبه الرؤية بالرؤية لكون تلك الرؤية حقيقة هذه الرؤية وأنها تكون من فوقهم، كما أن هذه من فوقهم. ليس في تشبيه الرؤية بالرؤية أي محظور، لأن الرؤية صفة المخلوق، المخلوق هو الذي يرى الخالق. وقع التشبيه من باب الإيضاح بين الرؤيتين، الرؤية المحققة التي يؤمن بها كل إنسان رؤية الشمس والقمر كرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أما في الجنة فرؤية خاصة بالمؤمنين لأنها أعظم نعيم الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمن، إذن تلك الرؤية خاصة. أما الرؤية يوم القيامة فاختلف أهل العلم هل هي خاصة كما هي في الجنة أو عامة يراه الكافرون والمنافقون مع المؤمنين، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن الكفار والمنافقين عقوبة لهم فتبقى رؤية المؤمنين. هذا رأي من أهل العلم من جعل الرؤيا خاصة، أي الرؤية في عرسات القيامة الرؤية في الجنة، ويرى إن النصوص العامة لا يعتمد عليها، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يحتجب عن الكفار في عرسات القيامة كما فرق بين الكفار والمؤمنين في السجود، وعندما يرى المؤمنون ربهم يسجدون فيذهب المنافق والمرائي ليسجد فيصبح ظهره طبقا واحدا لا يقوى على السجود، اي كما فرق بينهم في السجود هو قادر ان يفرق بينهم في الرؤيه. لذلك يرجح بعض الحفاظ الحافظ بن حجر ان الرؤيه في عرسات القيامه خاصه مثل الرؤيه في الجنه، والخلف لفظي والله اعلم.
قال رحمه الله: وهذا يتبين بالقاعده الرابعه، وهي ان كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات او في كثير منها او اكثرها او كلها انها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد ان ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في اربعه انواع من المحاذير. احدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين فظن ان مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني انه
القاعده الرابعه، والكلام الذي تقدم يتبين بالقاعده الرابعه، وهي ان كثيرا من الناس يتوهم، كثير من الناس من اهل الكلام، لانه صارت لهم الكثره بعد دخول الكلام في مبحث الكلام والفلسفه والمنطق في مبحث صفات الله تعالى، صاروا هم الاكثر، وقبل ذلك لا وجود لهم. هؤلاء النفاه والمفرقون لا وجود لهم قبل نشأة علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، فقبل ذلك لا وجود لهم. ولكن لما وجد هذا العلم ووجد من يؤازره ويدافع عنه من خلفاء بني العباس، صارت لهم الأغلبية، فانقسموا إلى قسمين: نفاة ينفون جميع الأسماء والصفات، نجعل هنا الجهمية والمعتزلة اسما واحدا يسميه النفاق ليتضح
الكلام، ومنهم من يفرق بين الصفات، هذان هما الصفان في هذا الكلام. لذلك هنا الكلام يحتاج الى نوع من الايضاح، وهي ان كل من الناس كلا ان كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات او في كثير منها او اكثرها. يبين لنا هذه الاقسام الكثيره او كلها، صارت الاقسام كم؟ يتوهم في بعضها اذا جعلنا هذا الاسم، او في اكثر او في كثير منها الاسم الثاني، او اكثرها الاسم الثالث، او كلها. هذه الاقسام الكثيره لا وجود لها. اذا ينبغي ان يكون بدل او بل، اما نعلم بان هذه الكتب اشتغلت فيها ايدي كثيره، ليس هذا اسلوب شيخ الاسلام، وهذا حصل من النساخ، لان الكتب نسخت عده مرات وطبعت وتروى بالمعنى في الغالب الكثير. والا التعبير الصحيح الذي يمشي مع الواقع مواقع علماء الكلام هكذا، يتوهم في بعض الصفات بل في كثير منها بدل او بل في كثير منها بل للاضراب الانتقال، بل في اكثرها هذا كل اسم، وهذا الاسم الثاني او في كلها. الاسم الاول الذي عبرنا عنه في بعض الصفات بل في كثير منها بل في اكثرها هم المفرقون بين الصفات، اسم الواحد هم الأشاعرة ومن نهى نهوه، او كلها المعتزلة والجهمية. صارت الاسم ثنائية اذا ضممنا اليهما على السنة المثبتة الاسمة ثلاثية، المثبتون لجميع الاسماء والصفات هم الصفاتية على السنة والجماعة، النافون لجميع الاسماء والصفات او جميع الصفات هم المعتزلة والجهمية، المفرقون بين الصفات هم الاشاعرة. لا تخرج الاسم عن هذه الاسمة الثلاثية ابدا. اذا تركنا في المبحث هنا اهل السنة خارجا عن هذا المبحث، لان المبحث مع النفاه تكون الاسمة ثنائية. من يمشي اكثر الصفات ومن يمشي كل الصفات، هكذا تكون الاسمة ثنائية. اذا بدل او في المقامين ينبغي ان يكون التعبير ببل للانتقال الاضرابي.